الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال رحمه الله: تقدم أن الله أخبر أنه لا يصدر قتل المؤمن من المؤمن، وأن القتل من الكفر العملي، وذكر هنا وعيد القاتل عمدا وعيدا ترجف له القلوب وتنصدع له الأفئدة وينزعج منه أولو العقول، فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد بل ولا مثله، ألا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم، أي فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازى صاحبه بجهنم بما فيها من العذاب العظيم والخزي المهين وسخط الجبار وفوات الفوز والفلاح وحصول الخيبة والخسار، فعياذا بالله من كل سبب يبعد عن رحمته. وهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد على بعض الكبائر والمعاصي بالخلود في النار أو حرمان الجنة، وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في تأويلها مع اتفاقهم على بطلان قول الخوارج والمعتزلة الذين يخلدونهم في النار ولو كانوا موحدين. والصواب في تأويلها ما قاله الإمام المحقق شمس الدين بن القيم رحمه الله تعالى في المدارج، فإنه قال بعدما ذكر تأويلات الأئمة في ذلك وانتقدها فقال: وقالت فرقة إن هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضي للعقوبة، ولا يلزم من وجود مقتضى الحكم وجوده، فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه، وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتضي لها. وقد قام الدليل على ذكر الموانع، فبعضها بالإجماع وبعضها بالنص، فالتوبة مانع بالإجماع والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لها، والحسنات العظيمة الماحية مانعة، والمصائب الكبار المكفرة مانعة، وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص، ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوص، فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين. ومن هنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات اعتبارا لمقتضى العقاب ومانعه وإعمالا لأرجحها. قالوا: وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهما، وعلى هذا بناء الأحكام الشرعية والأحكام القدرية، وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجود، وبه ارتباط الأسباب ومسبباتها خلقا وأمرا. وقد جعل الله سبحانه لكل ضد ضدا يدافعه ويقاومه، ويكون الحكم للأغلب منهما، فالقوة مقتضية للصحة، والعافية وفساد الأخلاط وبغيها مانع من عمل الطبيعة، وفعل القوة والحكم الغالب وفعل القوة والحكم للغالب منهما. وكذلك قوى الأدوية والأمراض، والعبد يكون فيه مقتضي للصحة ومقتضي للعطب، وأحدهما يمنع كمال تأثير الآخر ويقاومه، فإذا ترجح عليه وقهره كان التأثير له. ومن هنا يعلم انقسام الخلق إلى من يدخل الجنة ولا يدخل النار وعكسه، ومن يدخل النار ثم يخرج منها ويكون مكثه فيها بحسب ما فيه من مقتضى المكث في سرعة الخروج وبطئه. ومن له بصيرة منورة يرى بها كل ما أخبر الله تعالى به في كتابه من أمر المعاد وتفاصيله، حتى كأنه يشاهده رأي العين، ويعلم أن هذا مقتضى إلهيته سبحانه وربوبيته وعزته وحكمته، وأنه يستحيل عليه خلاف ذلك، ونسبة ذلك إليه نسبة ما لا يليق به إليه، فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس والنجوم إلى بصره. وهذا يقين الإيمان، وهو الذي يحرق السيئات كما تحرق النار الحطب. وصاحب هذا المقام من الإيمان يستحيل إصراره على السيئات وإن وقعت منه وكثرت، فإنما معه من نور الإيمان يأمره بتجديد التوبة كل وقت بالرجوع إلى الله في عدد أنفاسه، وهذا من أحب الخلق إلى الله. انتهى كلامه، قدس الله روحه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآية الكريمة قول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلى تمامها. هذه جاءت بعد الآية التي قبلها في قتل الخطأ، والتفاصيل التي بينت في ما يتعلق به. فلما ذكر جل وعلا في الآية التي قبلها حكم قتل الخطأ، بين سبحانه في هذه الآية حكم قتل العمد. وقتل العمد هو أعظم الذنوب وأكبر الكبائر وأشد الموبقات بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى، فإنه ما عصي الله بذنب أعظم من قتل النفس المعصومة بعد الإشراك بالله. ولهذا يقرن بين قتل النفس المعصومة المحرمة والشرك بالله جل وعلا في آيات كثيرة، مثل قوله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومثل قوله جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومثل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى قوله: ولا تقتلوا النفس. والآيات في هذا المعنى كثيرة، كثيرا ما يقرن بين هذين الذنبين الموبقين المهلكين اللذين هما أعظم الذنوب وأكبرها. والوعيد الذي جاء في هذا الذنب سواء في هذه الآية الكريمة أو في النصوص الواردة في هذا الباب من الآيات الكريمة والأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها تفيد عظم هذا الذنب وكبره. قد جاء في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، وهذا لا يعارض ما جاء أن أول ما يسأل عنه العبد من عمله صلاته، لأن الحقوق نوعان: حقوق لله وحقوق للعباد. فأول ما يقضى فيه بين العباد في حقوق العباد الدماء، وأول ما يسأل عنها العبد من حقوق الله سبحانه وتعالى الصلاة التي هي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين. وثبت في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وأيضا ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإن أصاب دما حراما بلح. معنقا أي جادا في السير، جادا في السير، سريعا في الطاعة، مقبلا على العبادة. فإذا قتل دما حراما أصاب دما حراما بله، تعطلت فيه الخيرات، وهذا من شؤم هذه الجريمة. هذه الجريمة لها شؤم على فاعلها عظيم جدا. وأيضا من مما ورد في هذا الأثر الذي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة. الحاصل أن قتل النفس المعصومة هذه جريمة من أشنع الجرائم وأكبرها، والوعيد الذي جاء فيها من أشد الوعيد. وتأمل هذه الآية الكريمة، قول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا الذي ذكر من الوعيد هو أشد الوعيد، هذا وعيد شديد وتهديد عظيم لمن تعاطى هذا الذنب أو ارتكب هذه الجريمة. ومن أشد الوعيد الذي ورد في الموبقات وكبائر الذنوب، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال: وعيدا ترجف له القلوب وتنصدع له الأفئدة وتنزعج منه أولو العقول، فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد بل ولا مثله. فالوعيد الذي جاء في هذه الكبيرة هو من أشد الوعيد، مما يدل على عظم هذا الجرم وكبر هذه الجريمة. قوله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قوله متعمدا هذا يخرج فيه قتل الخطأ الذي تقدم تفصيل ما يتعلق به من أحكام في الآية التي قبلها. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، متعمدا بقصد القتل، متعمدا بقصد القتل وتعمده بما يقتل في الغالب، يعني يضربه بشيء أو يصيبه بشيء يقتل في الغالب، فإذا كان تعمد ذلك قاصدا ذلك، قاصدا ضربه بشيء يقتل غالبا، فهذا قتل العمد. لكن إن لم يكن قاصدا قتله، أراد أن يرمي صيدا فأصاب إنسانا ما انتبه له، هذا يسمى خطأ. وإن ضربه قاصدا لكن بغير قاتل، بشيء غير قاتل، فهذا شبه العمد، هذا شبه العمد. ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن القتل أنواعه ثلاثة: خطأ وشبه عمد وعمد. والآية الأولى ذكر فيها الخطأ، والثانية ذكر فيها العمد، والسنة جاءت ببيان ما يتعلق بشبه العمد. قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، متعمدا أي قاصدا قتله بما يقتل غالبا، فجزاؤه جهنم، جزاؤه أي عقوبته عند الله، جزاؤه أي عقوبته عند الله تبارك وتعالى جهنم خالدا فيها. والخلود هنا ومثله أيضا كل معصية يذكر فيها الخلود وتكون دون الشرك بالله سبحانه وتعالى، فإن المراد بالخلود المكث الطويل، فإن المراد بالخلود المكث الطويل وليس المراد به التأبيد. وهناك فرق بين دخول العصاة للنار، عصاة الموحدين، ودخول المشرك الكافر. هناك فرق بين الدخول المطلق ومطلق الدخول. الدخول المطلق هذا دخول الكافر، دخول تأبيدا وتخليدا أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. وأما دخول عصاة الموحدين بسبب ذنوب أوبقتهم ومعاص أهلكتهم، فإنه دخول تطهير وتنقية وليس دخول تخليد وتأبيد. وما ذكر في النصوص مثل هذا النص وغيره من ذكر الخلود فالمراد به المكث الطويل، المراد به المكث الطويل. والذي يدل على أن المراد به المكث الطويل وليس الخلود الأبدي نصوص أخرى بينت، مثل ما جاء في السنة الصحيحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في شأن أهل الكبائر عموما، قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فالقاتل ذنبه دون الشرك. ويسبق هذه الآية ويأتي أيضا بعدها في موضعين من سورة النساء تقدم أحدهما معنا قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والقتل دون الشرك، من المعاصي التي دون الشرك، فهو داخل تحت ماذا؟ تحت المشيئة. فوالله عز وجل شاء وقضى ألا يخلد في النار إلا الكافر، لا يخلد في النار ويؤبد في النار خلودا أبديا إلا الكافر بالله عز وجل المشرك. وهذا الذي تضافرت عليه النصوص وتكاثرت فيه الأدلة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، خلافا لمذهب من انحرف من أهل الباطل من الخوارج والمعتزلة وغيرهم ممن يحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه مخلد في النار أبد الآباد، شأنه شأن الكافر سواء، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. الخلود كما عرفنا المكث الطويل. إذا قيل ما الدليل على أن المراد بالخلود المكث الطويل؟ النصوص الأخرى، النصوص الأخرى التي بينت أن دخول العصاة، عصاة الموحدين، دخول من هو غير كافر بالله جل وعلا ولا مشرك أنه يخرج من النار، أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. ولهذا كان الصحابة وغيرهم يحتجون على الخوارج وأشباههم لما يستدلون بهذه الآيات، يحتجون عليهم بأحاديث الشفاعة، الشفاعة للعصاة، وأن الله عز وجل يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، فجزاؤه جهنم خالدا فيها. لاحظ هنا الآن موجب للدخول والخلود، والخلود قد يكون تأبيدا كما هو في الآيات التي تتعلق بالكافر، وقد يكون مكثا طويلا. متى يقال إنه مكث طويل؟ إذا وجد نص يمنع من الخلود. فلاحظ الآن عندنا سبب، وهذا التفصيل الذي ذكره ابن القيم وسيأتي، عندنا سبب للدخول والخلود الذي هو القتل، وعندنا أيضا نصوص تدل على أن من لم يكن مشركا لا يخلد، يخرج. فهل نعملها كلها أو يعمل نص ويترك الآخر؟ يعني أضرب لكم مثالا يقرب الصورة. لما تقرأ قول الله جل وعلا: ولأبويه في الميراث، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، هذا الآن سبب للميراث ما هو؟ الأبوة. سبب للميراث كونه أبا له، فهذا نصيبه من الميراث. هل يعمل هذا النص بدون النظر للنصوص الأخرى؟ لأن هناك موانع للإرث، موانع للإرث. من موانع الإرث لا يرث الكافر المسلم، فلو كان الأب كافرا يبقى الآية على عمومها، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، لو كانت الوالدة أو والدة أو كلاهما على الكفر بالله، هل يقال له السدس أم أنه وجد مانع في نص آخر مانع من الميراث وهو الكفر؟ فلا بد من النظر في ماذا؟ في مجموع النصوص. هذا الآن سبب للخلود خالدا فيها، هذا سبب للخلود، لكن النظر لهذا السبب أيضا ينظر معه ماذا؟ النصوص الأخرى. فعندنا نص أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار، عصاة الموحدين لا يخلدون في النار، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فإذا أعملنا النصوص خرجنا بقاعدة، وهي النظر في السبب المقتضي للعقوبة، ومع النظر أيضا في المانع من العقوبة، والجمع بين النصوص به يصل المرء إلى القول الفصل. وهذه طريقة أهل السنة، الجمع بين الأدلة، الجمع بين الأدلة والحكم في ضوء مجموع الأدلة، مجموع الأدلة في ضوء ما دلت عليه عموم الأدلة في الباب. قال فجزاؤه جهنم، أي عقوبته التي يجازى بها جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه، ففيها العقوبة بالنار وفيه الغضب، غضب الله سبحانه وتعالى عليه، وأيضا اللعن وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، وأيضا أن الله عد له أي هيأ له العذاب العظيم. الحاصل أن هذا من أشد الوعيد الوارد في ما يتعلق بالكبائر. تقدم
قال رحمه الله: تقدم أن الله أخبر أنه لا يصدر قتل المؤمن من المؤمن.
نعم، يعني في قوله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ما يصدر يعني قتل من مؤمن لمؤمن بتعمد، هذا ما يصدر، لأن الإيمان القوي المتمكن في قلب المؤمن لا يجعله يتجرأ على قتله، بل لا يجعله يتجرأ على أذاه فضلا عن القتل، يمنعه، بل إنه يدفعه إلى رحمته واللطف به والإحسان إليه، هذا هو الإيمان. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد. نعم.
قال رحمه الله: وأن القتل من الكفر العملي، وذكر هنا وعيد القاتل عمدا وعيدا ترجف له القلوب وتنصدع له الأفئدة وينزعج منه أولو العقول.
الشيخ يشير إلى الحديث وأن القتل من الكفر العملي، أن تقدم معنا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، والكفر نوعان، يعني كفر عملي هذا يسمى كفر دون كفر، يعني دون الكفر الأكبر الناقل من الملة. قال وأن القتل من الكفر العملي. نعم.
قال رحمه الله: فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد بل ولا مثله، ألا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم، أي فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازى صاحبه بجهنم بما فيها من العذاب العظيم والخزي المهين وسخط الجبار وفوات الفوز والفلاح وحصول الخيبة والخسار، فعياذا بالله من كل سبب يبعد عن رحمته. وهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد على بعض الكبائر والمعاصي بالخلود في النار أو حرمان الجنة، وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في تأويلها مع اتفاقهم على بطلان قول الخوارج والمعتزلة الذين يخلدون في النار ولو كانوا موحدين. والصواب في تأويلها ما قاله الإمام المحقق شمس الدين بن القيم رحمه الله في المدارج.
نعم، يقول اختلف الأئمة رحمهم الله في تأويلها مع اتفاقهم على بطلان قول الخوارج والمعتزلة. خوارج المعتزلة يعني قالوا بظاهر هذه الآية وحكموا على مرتكب الكبيرة بأنه مخلد في النار، والخوارج والمعتزلة اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، لكنهم اختلفوا فقالت الخوارج هو كافر، يكفرون بالكبيرة، الكبيرة عندهم ناقلة من الملة، الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب مثل الذي يشرك بالله جل وعلا، عندهم أن كل ناقل من الملة مخرج من الدين. والمعتزلة يقولون هو يوم القيامة مخلد في النار، وأما في الدنيا يقولون ليس بمؤمن، ينفون عن الإيمان، وفي الوقت نفسه يقول ليس بكافر، ولهذا جاءوا ببدعة المنزلة بين المنزلتين، منزلة الكفر ومنزلة الإيمان. وأئمة السلف اتفقوا على بطلان قول هؤلاء وبعدهم عن فهم النصوص والأدلة الواردة في هذا الباب. وابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج، المقصود المدارج كتابه مدارج السالكين، ذكر تأويلات الأئمة، يعني تفسيرات الأئمة لهذه الأدلة بعد اتفاقهم على بطلان قول الخوارج والمعتزلة. فذهبوا إلى مذاهب في فهم الآية، يعني بعض أهل العلم فيما ذكر ابن القيم رحمه الله حمل هذه الآية على المستحل، قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أن المراد به من استحل القتل. والإمام أحمد رحمه الله تعالى أنكر هذا القول لما ذكر له هذا القول في فهم الآية، أنكره وقال لو استحل ذلك ولم يفعله، لو استحل ذلك ولم يفعله ماذا يكون؟ يكفر. استحل ذلك ولم يفعله كان كافرا. والذي جاء في النص ماذا؟ القتل، ومن يقتل الفعل نفسه، الذي جاء في النص الفعل القتل نفسه. ومن أهل العلم في تأويل الآية فيما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى من قال في الكلام إضمار، قالوا والإضمار في كلامهم معروف، فقدر بعضهم المضمر الشرط والتقدير، فجزاؤه جهنم إن جازه، أو جزاؤه جهنم إن شاء، جزاؤه جهنم إن جازه يعني إن جازاه بذلك، وجزاؤه جهنم إن شاء يعني أن يجازيه بها، فعلق ذلك بماذا؟ بالمشيئة. وهذا قد يدل عليه قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن أيضا هذا عليه إشكال، وهو إن جازاه، قال هذا جزاء إن جازاه، فقد يقال له وهل إن جازاه يخلد، وهل إن جازاه يخلد في النار. وبعضهم قال بإضمار الاستثناء، قالوا فجزاؤه جهنم إلا أن يعفو الله، إلا أن يعفو الله. وهؤلاء الذين قالوا إن جازاه أو إلا أن يعفو الله ينظرون إلى ماذا؟ ينظرون إلى أدلة أخرى دلت على ماذا؟ دلت على أن هناك عفو لما دون الشرك ومغفرة لما دون الشرك، دل عليها قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن أهل العلم من قال بالتفرقة بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد، وأن هذا من نصوص الوعيد، وأما نصوص الوعد إذا وعد الله عز وجل عباده بفضل أو رحمة أو نعمة أو جنة لا يخلف الله وعده، لا يخلف الله وعده. وأما خلاف الوعيد لا يذم بل يمدح، خلاف الوعيد لا يذم بل يمدح، لأن إسقاط عقوبة، إسقاط عقوبة، لكن خلاف الوعد تفويت ماذا؟ خير ونعمة وعد بها سبحانه وتعالى المحسن. وثم ابن القيم لما ذكر هذه الأقوال وفصل فيها ذكر هذا القول الذي رجحه رحمه الله تعالى قال ما قاله المحقق ابن القيم في المدارج بعدما ذكر التأويلات تأويلات الأئمة في ذلك وانتقدها، فقال وقالت فرقة. وهذا القول الذي ختم به رحمه الله تعالى ذكر الأقوال. نعم.
قال رحمه الله: وقالت فرقة إن هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضي للعقوبة، ولا يلزم من وجود مقتضى الحكم وجوده، فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه، وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتضي لها، وقد قام الدليل على ذكر الموانع، فبعضها بالإجماع وبعضها بالنص، فالتوبة مانع بالإجماع والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لها، والحسنات العظيمة الماحية مانعة، والمصائب الكبار المكفرة مانعة، وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص، ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوص، فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين.
نعم، يعني لاحظ الآن يعني أمر مهم في النظر في هذا الدليل، أن الحكم الذي فيه ينبغي أن ينظر مع أيضا الأدلة الأخرى، فقوله فجزاؤه جهنم خالدا فيها هذا مقتضى للعقوبة، مقتضى لهذه العقوبة يعني عقوبة القتل، أن جزاءه عند الله سبحانه وتعالى جهنم خالدا فيها. ولا يلزم من وجود مقتضي الحكم وجود الحكم، فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه. وضربت لكم مثال في مسألة الميراث الآن، مثلا قوله ولأبويه هذا مقتضي لماذا؟ لحكم، وهو أنه يرث السدس، لكن عندنا في نص آخر مانع من الميراث وهو الكفر، هل يعمل هذا المقتضي للحكم بدون النظر للمانع؟ إذا قيل ذلك يورث الكافر ولا يلتفت لماذا؟ لما جاء في السنة من مانع من ذلك. إذن دائما في النصوص ينظر في المقتضي وينظر أيضا في المانع، فهذا مقتضي للخلود، لكن هناك أيضا أدلة تدل على مانع من الخلود وهو التوحيد، مانع من الخلود وهو التوحيد، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. قال فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضي وانتفاء موانعه، إذن لما ننظر لمقتضي العقوبة لابد أن ننظر أيضا هل هناك مانع أو ليس هناك مانع، فنعمل الجانبين، نعمل الجانبين ونأتي بالحكم بمجموع الأدلة في الباب. فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضي وانتفاء موانعه، وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتضي لها، هذا غاية هذا النص. وقد قام الدليل على ذكر الموانع، قام الدليل على ذكر الموانع، فبعضها بالإجماع وبعضها بالنص. فالتوبة مانع بالإجماع، توبة من أي ذنب كان، الشرك، القتل، أي ذنب كان التوبة مانع. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يدخل القتل أو لا يدخل تحت قوله جميعا، والآية في حق من تاب، في حق من تاب الذي قتل 99 نفسا، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام توبته وقبول الله لتوبته لما سأل العالم وقال من يحول بينك وبينه، يعني باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح من أي ذنب كان، الشرك والقتل وغيره من الذنوب. فالتوبة مانع بالإجماع، والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدافع لها. التوحيد مانع من إيش؟ التوحيد يكون على حالتين، إما أن يكون حقق التوحيد، فتحقيق التوحيد دخول للجنة بدون حساب ولا عذاب، مانع للدخول، دخول النار. وأما إذا كان عنده التوحيد ولكن عنده نقص في عمله، في إيمانه، بارتكاب الكبائر، والعظائم، فإن التوحيد مانع لماذا؟ مانع للخلود، التوحيد مانع للخلود، وقامت أدلة كثيرة أن التوحيد مانع للخلود. فلما ننظر في قول خالدا فيها هذا مقتضي، لكن ننظر لا ننظر إليه بمعزل ماذا؟ عن المانع الذي دلت عليه النصوص الأخرى وهو التوحيد. والحسنات العظيمة الماحية مانعة، الحسنات العظيمة الماحية مانعة، إن الحسنات يذهبن السيئات. والمصائب الكبار المكفرة مانعة، المصائب كفارات، ودل على ذلك أيضا نصوص كثيرة جدا. وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص، لأن الحدود جوابر، الحدود جوابر، جميع الحدود الواردة كلها جوابر، يعني تجبر هذا النقص الذي حصل، ولا سبيل لتعطيل هذه النصوص، فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين. نعم.
قال رحمه الله: ومن هنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات اعتبارا لمقتضى العقاب ومانعه وإعمالا لأرجحها. قالوا: وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهما، وعلى هذا بناء الأحكام الشرعية والأحكام القدرية، وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجود، وبه ارتباط الأسباب ومسبباتها خلقا وأمرا.
وقد نعم إلى آخر يعني كلامه رحمه الله تعالى من كتابه مدارج السالكين. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال رحمه الله: تقدم أن الله أخبر أنه لا يصدر قتل المؤمن من المؤمن، وأن القتل من الكفر العملي، وذكر هنا وعيد القاتل عمدا وعيدا ترجف له القلوب وتنصدع له الأفئدة وينزعج منه أولو العقول، فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد بل ولا مثله، ألا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم، أي فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازى صاحبه بجهنم بما فيها من العذاب العظيم والخزي المهين وسخط الجبار وفوات الفوز والفلاح وحصول الخيبة والخسار، فعياذا بالله من كل سبب يبعد عن رحمته. وهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد على بعض الكبائر والمعاصي بالخلود في النار أو حرمان الجنة، وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في تأويلها مع اتفاقهم على بطلان قول الخوارج والمعتزلة الذين يخلدونهم في النار ولو كانوا موحدين. والصواب في تأويلها ما قاله الإمام المحقق شمس الدين بن القيم رحمه الله تعالى في المدارج، فإنه قال بعدما ذكر تأويلات الأئمة في ذلك وانتقدها فقال: وقالت فرقة إن هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضي للعقوبة، ولا يلزم من وجود مقتضى الحكم وجوده، فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه، وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتضي لها. وقد قام الدليل على ذكر الموانع فبعضها بالإجماع وبعضها بالنص، فالتوبة مانع بالإجماع والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لها، والحسنات العظيمة الماحية مانعة، والمصائب الكبار المكفرة مانعة، وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص، ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوص، فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين. ومن هنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات اعتبارا لمقتضى العقاب ومانعه وإعمالا لأرجحها. قالوا: وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهما، وعلى هذا بناء الأحكام الشرعية والأحكام القدرية، وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجود، وبه ارتباط الأسباب ومسبباتها خلقا وأمرا. وقد جعل الله سبحانه لكل ضد ضدا يدافعه ويقاومه، ويكون الحكم للأغلب منهما. فالقوة مقتضية للصحة، والعافية وفساد الأخلاط وبغيها مانع من عمل الطبيعة، وفعل القوة والحكم الغالب وفعل القوة والحكم للغالب منهما. وكذلك قوى الأدوية والأمراض، والعبد يكون فيه مقتضٍ للصحة ومقتضٍ للعطب، وأحدهما يمنع كمال تأثير الآخر ويقاومه، فإذا ترجح عليه وقهره كان التأثير له. ومن هنا يعلم انقسام الخلق إلى من يدخل الجنة ولا يدخل النار وعكسه، ومن يدخل النار ثم يخرج منها ويكون مكثه فيها بحسب ما فيه من مقتضى المكث في سرعة الخروج وبطئه. ومن له بصيرة منورة يرى بها كل ما أخبر الله تعالى به في كتابه من أمر المعاد وتفاصيله، حتى كأنه يشاهده رأي العين، ويعلم أن هذا مقتضى إلهيته سبحانه وربوبيته وعزته وحكمته، وأنه يستحيل عليه خلاف ذلك، ونسبة ذلك إليه نسبة ما لا يليق به إليه، فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس والنجوم إلى بصره. وهذا يقين الإيمان، وهو الذي يحرق السيئات كما تحرق النار الحطب. وصاحب هذا المقام من الإيمان يستحيل إصراره على السيئات وإن وقعت منه وكثرت، فإنما معه من نور الإيمان يأمره بتجديد التوبة كل وقت بالرجوع إلى الله في عدد أنفاسه، وهذا من أحب الخلق إلى الله. انتهى كلامه، قدس الله روحه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآية الكريمة قول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلى تمامها. هذه جاءت بعد الآية التي قبلها في قتل الخطأ، والتفاصيل التي بينت في ما يتعلق به. فلما ذكر جل وعلا في الآية التي قبلها حكم قتل الخطأ، بين سبحانه في هذه الآية حكم قتل العمد. وقتل العمد هو أعظم الذنوب وأكبر الكبائر وأشد الموبقات بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى، فإنه ما عصي الله بذنب أعظم من قتل النفس المعصومة بعد الإشراك بالله. ولهذا يقرن بين قتل النفس المعصومة المحرمة والشرك بالله جل وعلا في آيات كثيرة، مثل قوله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومثل قوله جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومثل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى قوله: ولا تقتلوا النفس. والآيات في هذا المعنى كثيرة، كثيرا ما يقرن بين هذين الذنبين الموبقين المهلكين اللذين هما أعظم الذنوب وأكبرها. والوعيد الذي جاء في هذا الذنب سواء في هذه الآية الكريمة أو في النصوص الواردة في هذا الباب من الآيات الكريمة والأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها تفيد عظم هذا الذنب وكبره. قد جاء في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، وهذا لا يعارض ما جاء أن أول ما يسأل عنه العبد من عمله صلاته، لأن الحقوق نوعان: حقوق لله وحقوق للعباد. فأول ما يقضى فيه بين العباد في حقوق العباد الدماء، وأول ما يسأل عنها العبد من حقوق الله سبحانه وتعالى الصلاة التي هي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين. وثبت في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وأيضا ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإن أصاب دما حراما بلح. معنقا أي جادا في السير، جادا في السير، سريعا في الطاعة، مقبلا على العبادة. فإذا قتل دما حراما، أصاب دما حراما بلح، تعطلت فيه الخيرات. وهذا من شؤم هذه الجريمة، هذه الجريمة لها شؤم على فاعلها عظيم جدا. وأيضا مما ورد في هذا الأثر الذي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة. الحاصل أن قتل النفس المعصومة هذه جريمة من أشنع الجرائم وأكبرها، والوعيد الذي جاء فيها من أشد الوعيد. وتأمل هذه الآية الكريمة، قول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا الذي ذكر من الوعيد هو أشد الوعيد، هذا وعيد شديد وتهديد عظيم لمن تعاطى هذا الذنب أو ارتكب هذه الجريمة. ومن أشد الوعيد الذي ورد في الموبقات وكبائر الذنوب، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال: وعيدا ترجف له القلوب وتنصدع له الأفئدة وتنزعج منه أولو العقول، فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد بل ولا مثله. فالوعيد الذي جاء في هذه الكبيرة هو من أشد الوعيد، مما يدل على عظم هذا الجرم وكبر هذه الجريمة. قوله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قوله متعمدا هذا يخرج فيه قتل الخطأ الذي تقدم تفصيل ما يتعلق به من أحكام في الآية التي قبلها. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، متعمدا بقصد القتل، متعمدا قصد القتل وتعمده بما يقتل في الغالب، يعني يضربه بشيء أو يصيبه بشيء يقتل في الغالب، فإذا كان تعمد ذلك قاصدا ذلك، قاصدا ضربه بشيء يقتل غالبا، فهذا قتل العمد. لكن إن لم يكن قاصدا قتله، أراد أن يرمي صيدا فأصاب إنسانا ما انتبه له، هذا يسمى خطأ. وإن ضربه قاصدا لكن بغير قاتل، بشيء غير قاتل، فهذا شبه العمد، هذا شبه العمد. ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن القتل أنواعه ثلاثة: خطأ وشبه عمد وعمد. والآية الأولى ذكر فيها الخطأ، والثانية ذكر فيها العمد، والسنة جاءت ببيان ما يتعلق بشبه العمد. قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، متعمدا أي قاصدا قتله بما يقتل غالبا، فجزاؤه جهنم. جزاؤه أي عقوبته عند الله، جزاؤه أي عقوبته عند الله تبارك وتعالى جهنم خالدا فيها. والخلود هنا ومثله أيضا كل معصية يذكر فيها الخلود وتكون دون الشرك بالله سبحانه وتعالى، فإن المراد بالخلود المكث الطويل، فإن المراد بالخلود المكث الطويل وليس المراد به التأبيد. وهناك فرق بين دخول العصاة للنار، عصاة الموحدين، ودخول المشرك الكافر. هناك فرق بين الدخول المطلق ومطلق الدخول. الدخول المطلق هذا دخول الكافر، دخول تأبيدا وتخليدا أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. وأما دخول عصاة الموحدين بسبب ذنوب أوبقتهم ومعاص أهلكتهم، فإنه دخول تطهير وتنقية وليس دخول تخليد وتأبيد. وما ذكر في النصوص مثل هذا النص وغيره من ذكر الخلود فالمراد به المكث الطويل، المراد به المكث الطويل. والذي يدل على أن المراد به المكث الطويل وليس الخلود الأبدي نصوص أخرى بينت، مثل ما جاء في السنة الصحيحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في شأن أهل الكبائر عموما. قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فالقاتل ذنبه دون الشرك. ويسبق هذه الآية ويأتي أيضا بعدها في موضعين من سورة النساء تقدم أحدهما معنا قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والقتل دون الشرك، من المعاصي التي دون الشرك، فهو داخل تحت ماذا؟ تحت المشيئة. فوالله عز وجل شاء وقضى ألا يخلد في النار إلا الكافر، لا يخلد في النار ويؤبد في النار خلودا أبديا إلا الكافر بالله عز وجل، إلا المشرك. وهذا الذي تضافرت عليه النصوص وتكاثرت فيه الأدلة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، خلافا لمذهب من انحرف من أهل الباطل من الخوارج والمعتزلة وغيرهم ممن يحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه مخلد في النار أبد الآباد، شأنه شأن الكافر سواء، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. الخلود كما عرفنا المكث الطويل. إذا قيل ما الدليل على أن المراد بالخلود المكث الطويل؟ النصوص الأخرى، النصوص الأخرى التي بيّنت أن دخول العصاة، عصاة الموحدين، دخول من هو غير كافر بالله جل وعلا ولا مشرك، أنه يخرج من النار، أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. ولهذا كان الصحابة وغيرهم يحتجون على الخوارج وأشباههم لما يستدلون بهذه الآيات، يحتجون عليهم بأحاديث الشفاعة، الشفاعة للعصاة، وأن الله عز وجل يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، فجزاؤه جهنم خالدا فيها. لاحظ هنا الآن موجب للدخول والخلود، والخلود قد يكون تأبيدا كما هو في الآيات التي تتعلق بالكافر، وقد يكون مكثا طويلا. متى يقال إنه مكث طويل؟ إذا وجد نص يمنع من الخلود. فلاحظ الآن عندنا سبب، وهذا التفصيل الذي ذكره ابن القيم وسيأتي، عندنا سبب للدخول والخلود الذي هو القتل، وعندنا أيضا نصوص تدل على أن من لم يكن مشركا لا يخلد، يخرج. فهل نعملها كلها أو يعمل نص ويترك الآخر؟ يعني أضرب لكم مثالا يقرب الصورة. لما تقرأ قول الله جل وعلا ولأبويه في الميراث، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، هذا الآن سبب للميراث ما هو؟ الأبوة. سبب للميراث كونه أبا له، فهذا نصيبه من الميراث. هل يعمل هذا النص بدون النظر للنصوص الأخرى؟ لأن هناك موانع للإرث، موانع للإرث. من موانع الإرث لا يرث الكافر المسلم، فلو كان الأب كافرا يبقى الآية على عمومها ولأبويه لكل واحد منهما السدس، لو كانت الوالدة أو والدة أو كلاهما على الكفر بالله، هل يقال له السدس أم أنه وجد مانع في نص آخر مانع من الميراث وهو الكفر؟ فلا بد من النظر في ماذا؟ في مجموع النصوص. هذا الآن سبب للخلود خالدا فيها، هذا سبب للخلود، لكن النظر لهذا السبب أيضا ينظر معه ماذا؟ النصوص الأخرى. فعندنا نص أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار، عصاة الموحدين لا يخلدون في النار، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فإذا أعملنا النصوص خرجنا بقاعدة، وهي النظر في السبب المقتضي للعقوبة، ومع النظر أيضا في المانع من العقوبة، والجمع بين النصوص به يصل المرء إلى القول الفصل. وهذه طريقة أهل السنة، الجمع بين الأدلة، الجمع بين الأدلة والحكم في ضوء مجموع الأدلة، مجموع الأدلة في ضوء ما دلت عليه عموم الأدلة في الباب. قال فجزاؤه جهنم، أي عقوبته التي يجازى بها جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه. ففيها العقوبة بالنار، وفيه الغضب، غضب الله سبحانه وتعالى عليه، وأيضا اللعن وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، وأيضا أن الله عد له، أي هيأ له العذاب العظيم. الحاصل أن هذا من أشد الوعيد الوارد في ما يتعلق بالكبائر. تقدم
قال رحمه الله: تقدم أن الله أخبر أنه لا يصدر قتل المؤمن من المؤمن.
نعم، يعني في قوله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ما يصدر يعني قتل من مؤمن لمؤمن بتعمد هذا ما يصدق، لأن الإيمان القوي المتمكن في قلب المؤمن لا يجعله يتجرأ على قتله، بل لا يجعله يتجرأ على أذاه فضلا عن القتل، يمنعه، بل إنه يدفعه إلى رحمته واللطف به والإحسان إليه. هذا هو الإيمان، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد. نعم.
قال رحمه الله: وأن القتل من الكفر العملي، وذكر هنا وعيد القاتل عمدا وعيدا ترجف له القلوب وتنصدع له الأفئدة وينزعج منه أولو العقول.
الشيخ يشير إلى الحديث وأن القتل من الكفر العملي، أن تقدم معنا: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والكفر نوعان، يعني كفر عملي هذا يسمى كفر دون كفر، يعني دون الكفر الأكبر الناقل من الملة. قالوا أن القتل من الكفر العملي. نعم.
قال رحمه الله: فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد بل ولا مثله، ألا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم، أي فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازى صاحبه بجهنم بما فيها من العذاب العظيم والخزي المهين وسخط الجبار وفوات الفوز والفلاح وحصول الخيبة والخسار، فعياذا بالله من كل سبب يبعد عن رحمته. وهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد على بعض الكبائر والمعاصي بالخلود في النار أو حرمان الجنة، وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في تأويلها مع اتفاقهم على بطلان قول الخوارج والمعتزلة الذين يخلدون في النار ولو كانوا موحدين. والصواب في تأويلها ما قاله الإمام المحقق شمس الدين بن القيم رحمه الله في المدارج.
نعم. يقول: اختلف الأئمة رحمهم الله في تأويلها مع اتفاقهم على بطلان قول الخوارج والمعتزلة. خوارج المعتزلة يعني قالوا بظاهر هذه الآية وحكموا على مرتكب الكبيرة بأنه مخلد في النار، والخوارج والمعتزلة اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، لكنهم اختلفوا، فقالت الخوارج: هو كافر، يكفرون بالكبيرة، الكبيرة عندهم ناقلة من الملة، الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب مثل الذي يشرك بالله جل وعلا، عندهم أن كل ناقل من الملة مخرج من الدين. والمعتزلة يقولون: هو يوم القيامة مخلد في النار، وأما في الدنيا يقولون ليس بمؤمن، ينفون عن الإيمان، وفي الوقت نفسه يقول ليس بكافر، ولهذا جاءوا ببدعة المنزلة بين المنزلتين، منزلة الكفر ومنزلة الإيمان. وأئمة السلف اتفقوا على بطلان قول هؤلاء وبعدهم عن فهم النصوص والأدلة الواردة في هذا الباب. وابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج، المقصود المدارج كتابه مدارج السالكين، ذكر تأويلات الأئمة، يعني تفسيرات الأئمة لهذه الأدلة بعد اتفاقهم على بطلان قول الخوارج والمعتزلة. فذهبوا إلى مذاهب في فهم الآية، يعني بعض أهل العلم فيما ذكر ابن القيم رحمه الله حمل هذه الآية على المستحل، قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أن المراد به من استحل القتل. والإمام أحمد رحمه الله تعالى أنكر هذا القول لما ذكر له هذا القول في فهم الآية، أنكره وقال: لو استحل ذلك ولم يفعله، لو استحل ذلك ولم يفعله ماذا يكون؟ يكفر. استحل ذلك ولم يفعله كان كافرا. والذي جاء في النص ماذا؟ القتل، ومن يقتل، الفعل نفسه الذي جاء في النص، الفعل القتل نفسه. من أهل العلم في تأويل الآية فيما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى من قال في الكلام إضمار، قالوا والإضمار في كلامهم معروف، فقدر بعضهم المضمر الشرط والتقدير فجزاؤه جهنم إن جازه أو جزاؤه جهنم إن شاء، جزاؤه جهنم إن جازاه يعني إن جازاه بذلك، وجزاؤه جهنم إن شاء يعني أن يجازيه بها، فعلق ذلك بماذا؟ بالمشيئة. وهذا قد يدل عليه قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن أيضا هذا عليه إشكال، وهو إن جازاه، قال هذا جزاء إن جازاه، فقد يقال له وهل إن جازاه يخلد، وهل إن جازاه يخلد، يخلد في النار. وبعضهم قال بإضمار الاستثناء، قالوا فجزاؤه جهنم إلا أن يعفو الله، إلا أن يعفو الله. وهؤلاء الذين قالوا إن جازاه أو إلا أن يعفو الله ينظرون إلى ماذا؟ ينظرون إلى أدلة أخرى دلت على ماذا؟ دلت على أن هناك عفو لما دون الشرك ومغفرة لما دون الشرك، دل عليها قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن أهل العلم من قال بالتفرقة بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد، وأن هذا من نصوص الوعيد، وأما نصوص الوعد إذا وعد الله عز وجل عباده بفضل أو رحمة أو نعمة أو جنة لا يخلف الله وعده، لا يخلف الله وعده. وأما خلاف الوعيد لا يذم بل يمدح، خلاف الوعيد لا يذم بل يمدح، لأن إسقاط عقوبة، إسقاط عقوبة، لكن خلاف الوعد تفويت ماذا؟ خير ونعمة وعد بها سبحانه وتعالى المحسن. وثم ابن القيم لما ذكر هذه الأقوال وفصل فيها ذكر هذا القول الذي رجحه رحمه الله تعالى، قال ما قاله المحقق ابن القيم في المدارج بعدما ذكر التأويلات، تأويلات الأئمة في ذلك وانتقدها، فقال وقالت فرقة، وهذا القول الذي ختم به رحمه الله تعالى ذكر الأقوال. نعم.
قال رحمه الله وقالت فرقة إن هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضي للعقوبة، ولا يلزم من وجود مقتضى الحكم وجوده، فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه، وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتضي لها، وقد قام الدليل على ذكر الموانع، فبعضها بالإجماع وبعضها بالنص، فالتوبة مانع بالإجماع والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لها، والحسنات العظيمة الماحية مانعة، والمصائب الكبار المكفرة مانعة، وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص، ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوص، فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين.
نعم، يعني لاحظ الآن يعني أمر مهم في النظر في هذا الدليل، أن الحكم الذي فيه ينبغي أن ينظر مع أيضا الأدلة الأخرى، فقوله فجزاؤه جهنم خالدا فيها هذا مقتض للعقوبة، مقتض لهذه العقوبة يعني عقوبة القتل، أن جزاءه عند الله سبحانه وتعالى جهنم خالدا فيها. ولا يلزم من وجود مقتضي الحكم وجود الحكم، فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه. وضربت لكم مثال في مسألة الميراث، الآن مثلا قوله ولأبويه هذا مقتض لماذا؟ لحكم، وهو أنه يرث السدس، لكن عندنا في نص آخر مانع من الميراث وهو الكفر، هل يعمل هذا المقتضي للحكم بدون النظر للمانع؟ إذا قيل ذلك يورث الكافر ولا يلتفت لماذا؟ لما جاء في السنة من مانع من ذلك. إذن دائما في النصوص ينظر في المقتضي وينظر أيضا في المانع، فهذا مقتضي للخلود، لكن هناك أيضا أدلة تدل على مانع من الخلود وهو التوحيد، مانع من الخلود وهو التوحيد. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. قال فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضي وانتفاء موانعه. إذن لما ننظر لمقتضي العقوبة لابد أن ننظر أيضا هل هناك مانع أو ليس هناك مانع، فنعمل الجانبين، نعمل الجانبين ونأتي بالحكم بمجموع الأدلة في الباب. فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضي وانتفاء موانعه، وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتضي لها، هذا غاية هذا النص. وقد قام الدليل على ذكر الموانع، قام الدليل على ذكر الموانع، فبعضها بالإجماع وبعضها بالنص. فالتوبة مانع بالإجماع، توبة من أي ذنب كان، الشرك، القتل، أي ذنب كان التوبة مانع. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر بالذنوب جميعا. يدخل القتل أو لا يدخل تحت قول جميعا؟ والآية في حق من تاب، في حق من تاب، الذي قتل 99 نفسا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام توبته وقبول الله لتوبته، لما سأل العالم وقال من يحول بينك وبينه، يعني باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح من أي ذنب كان، الشرك والقتل وغيره من الذنوب. فالتوبة مانع بالإجماع، والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدافع لها. التوحيد مانع من إيش؟ التوحيد يكون على حالتين، إما أن يكون حقق التوحيد، فتحقيق التوحيد دخول للجنة بدون حساب ولا عذاب، مانع للدخول، دخول النار. وأما إذا كان عنده التوحيد ولكن عنده نقص في عمله، في إيمانه، بارتكاب الكبائر والعظائم، فإن التوحيد مانع لماذا؟ مانع للخلود، التوحيد مانع للخلود. وقامت أدلة كثيرة أن التوحيد مانع للخلود، فلما ننظر في قول خالدا فيها هذا مقتضي، لكن ننظر لا ننظر إليه بمعزل ماذا؟ عن المانع الذي دلت عليه النصوص الأخرى وهو التوحيد. والحسنات العظيمة الماحية مانعة، حسنات العظيمة الماحية مانعة، إن الحسنات يذهبن السيئات. والمصائب الكبار المكفرة مانعة، المصائب كفارات، ودل على ذلك أيضا نصوص كثيرة جدا. وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص، لأن الحدود جوابر، الحدود جوابر، جميع الحدود الواردة كلها جوابر، يعني تجبر هذا النقص الذي حصل، ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوص، فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين. نعم.
قال رحمه الله ومن هنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات اعتبارا لمقتضى العقاب ومانعه وإعمالا لأرجحها. قالوا وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهما، وعلى هذا بناء الأحكام الشرعية والأحكام القدرية، وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجود، وبه ارتباط الأسباب ومسبباتها خلقا وأمرا.
وقد نعم إلى آخر يعني كلامه رحمه الله تعالى من كتابه مدارج السالكين. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.